بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. طب أنا عايز أسلم عليك قبل الدرس مش أنت وحشتني، تعال. أيوة عبد الحميد، الله يكرم، بقالي كم سنة ما شفتوش. رحم الله والدك. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم استجب دعاءنا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعدالة الصحابة في ضوء القرآن والسنة. وهذا هو اللقاء العاشر، وهو خاتمة هذه السلسلة. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا أمام أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، نبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله، خاصة ونحن في زمن تطاول فيه المتطاولون ومكر فيه الماكرون من أعداء هذا الدين للنيل من الإسلام وثوابته، طارة بالطعن في القرآن وطارة بالطعن في سنة النبي العدنان من خلال الهمز واللمز لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، لأنهم شهودنا ونقلة وحي السماء إلينا، فمن همزهم أو لمزهم أو طعنهم إنما أراد إسلامنا وأراد ديننا. فأصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بمثابة باب الدار، فمن طرق الباب إنما أراد أن يدخل الدار، فمن أراد الطعن في أصحاب النبي إنما أراد الإسلام، أراد أن يطعن في دين الله رب العالمين. من أجل ذلك وقفنا أمامهم رضي الله عنهم نبين مناقبهم وتزكية الله عز وجل لهم وتزكية النبي الأمين لهم، ونبين عقيدتنا في حبهم وتوقيرهم واتباعهم، مع العلم أنهم بشر يصيبون ويخطئون أخطاؤهم تذوب في بحور حسناتهم، ومعظم ما ورد عنهم من أخطاء إنما كان في باب الاجتهاد، والمجتهد مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وأخطاؤهم رضي الله عنهم تطوى ولا تروى، وهذا ما فصلنا فيه من قبل، ثم شرعنا في بيان تزكيتهم على مائدة القرآن العظيم، ورأينا الكثير من نصوص القرآن في تزكية أصحاب النبي العدنان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان منها قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعلمنا أن رأس المخاطبين بهذه الآية هم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أيضا من الآيات قول الله عز وجل في تزكيتهم وبيان منزلتهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله تعالى جعل أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين شهداء الله في أرضه سبحانه جل جلاله، وهذا ما أخبر به النبي لأصحابه: أنتم شهداء أمتي، أو كما أخبر النبي. وبينا مفهوم هذه الآية ومقاصدها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قول الله تعالى في تزكيتهم، قال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فالله تعالى جعل إيمان أصحاب النبي مقياسا وميزانا للإيمان، فلا يقبل إيمان أحد إلا إذا كان موافقا لإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذه تزكية، ما بعدها تزكية. وفي آخر اللقاءات وقفنا مع آخر آية في سورة الفتح، فيها تزكية من الله تعالى لأصحاب النبي، قال عز من قائل: محمد رسول الله والذين معه. معية تامة، معية الإيمان والنصرة والتأييد والاتباع، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سماهم في وجوههم من آثار السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، الآية. وفصلنا في بيان هذه الآية، وكانت هذه جملة من نصوص القرآن التي فيها تزكية لأصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. في هذا اللقاء، وهو اللقاء الذي نختم به هذه السلسلة، سنقف أمام تزكية النبي لأصحابه. فبعد أن وقفنا أمام القرآن وتزكية القرآن للصحابة، تعالوا لنقف أمام نصوص السنة التي تزكي أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وسوف نقف أمام جملة من النصوص المباركة التي بيّن فيها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم منزلة أصحابه وزكاهم ورفع قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. ونبدأ بالحديث الأول الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، من حديث أبي بردة رضي الله عنه عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا لها من منقبة. لذلك هم يفخرون بذلك في روايتهم للأحاديث في بيان لهذه المناقب العظيمة أوي. صلينا المغرب مع من؟ مع رسول الله. وكفى بهذه أنهم يصلون خلف سيد الخلق وخليل الحق. لا إخوة، هنيئا لهم هذه الصحبة المباركة، هنيئا لأعين تكحلت برؤية النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. والله يقول كثيرا ما أقول في نفسي: عجيب أمر هذا الجيل، جيل جالس النبي والوحي ينزل على قلب النبي، جيل يصلي خلف النبي، جيل تكحلت أعينهم برؤية النبي، جيل إن اشتكى منهم شاك إذا به يقبل على النبي فيعرض شكواه. الله أكبر. إن عنت له مسألة يسأل النبي. الله أكبر. يجالسونه، يرونه، يسمعونه. إن جاءته هدية أشركهم معه، وإن جاءته صدقة وهو لا يأكل الصدقة دفعها إليهم هنيئا لهم. أسأل الله تعالى أن يمتعنا بأن نجالسهم في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا. اللهم أمين. كثيرا ما أقول يا رب حرمنا أن نرى نبينا وأن نجالسه وأن نسمع منه، فيا رب لا تحرمنا في الآخرة وقد آمنا به واتبعناه ولم نره، لا تحرمنا مجالسته في الفردوس الأعلى. قولوا أمين. أمين. فانظر إلى هذه المناقب العظيمة. يقول أبو برد عن أبيه رضي الله عنهما: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. الله أكبر. نجلس من بعد المغرب حتى نصلي العشاء مع من؟ مع رسول الله. إن كثير من الصحابة كانت منازلهم بعيدة عن مسجد النبي كالعوالي وكذا وكذا، فجم يصلوا المغرب مع النبي. طب نجلس بقى حتى العشاء لنحظى بشرف الصلاة خلفه وصلاة إيش؟ العشاء. الله أكبر. ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسنا، فخرج علينا صلى الله عليه وسلم فقال: ما زلتم هاهنا؟ ما زلتم في المسجد؟ ما زلتم منتظرين منذ صلاة المغرب؟ قلنا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال: أحسنتم أو أصبتم، يعني نعم الرأي اتخذتموه. الله أكبر. قال: فرفع رأسه إلى السماء صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. هذا حاله صلوا عليه، موصول يا إخوة بربه عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف لا، وأولى الآيات نزولا على قلبه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. حياة النبي كلها موصولة بربه عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك قالت أمنا عائشة: كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أو كما أخبر النبي الأمين. الله أكبر. ما المقصود بهذه الكلمات المضيئة من فم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ النجوم أمانة للسماء. إيه معنى الأمانة في لغة العرب؟ الأمانة بمعنى الأمن والأمان، أي تبقى السماء ما بقيت نجومها، فإذا انقدرت النجوم وذهبت النجوم أتى أمر الله فتشققت السماء وانفطرت وذهبت، ما توحد الله. لذلك قال تعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انقدرت، يعني انقدرت انطفأت، ذهب ضوءها وذهبت. يحصل للسماء تتشقق وتنفطر ويكون قيام الساعة. يا رب سلم. إذا تبقى السماء ما بقيت النجوم. يا النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، اللي ربنا وعد بيه. تبدأ السماء تنفطر، تتشقق، تذهب، نسأل الله السلامة. وأنا ما تصلوا عليه، أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. الله، قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول ابن عباس: جعل الله لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود النبي بينهم، أما وقد ذهب عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الرفيق الأعلى، فبقي لهذه الأمة أمان وهو الاستغفار، واستشهد بالآية: فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. تيجي بقى الفتن والبلايا والاضطرابات التي أخبر بها النبي، منها الرد عن الإسلام. بمجرد موت النبي كثرت الردة ولا لا؟ كثرت الرد. جماعة منعوا الزكاة، وجماعة ارتدوا عن الإسلام وادعوا النبوة، واضطربت الأمة وبدأت البدع تتسرب إلى هذه الأمة. ليه؟ ذهب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، واشتدت المصيبة على أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: وأصحابي أمنة لأمتي. الله أكبر. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أي من كثرة الفتن والاضطرابات وانتشار البدع اللي احنا بنعيشه اليومين دول يا إخوة. خلاص، وتوالت المصائب وانكسرت الأمة وضاعت منزلتها وضاعت هيبتها وتسلط عليها الأعداء، وكل هذا أخبر به النبي الأمين، وفي ذلك تزكية لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. انظر إلى منازلهم وإلى عظيم قدرهم، كانوا أمانة للأمة وأمن أمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا نص يبين لنا منزلة هذا الجيل الفريد، ويوضح لنا تزكية نبينا لهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. النص الثاني جاء عند الإمام مسلم في صحيحه في باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه، أو كما قال النبي الأمين. لابد أن نقف أمام هذا الحديث وقفة: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. النهي يفيد التحريم، إذن سب الصحابة من أقبح المحرمات ومن أشدها، لتكرار النبي النهي في حديثه عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذه واحدة. الثانية: هذا الحديث له سبب، له سبب. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، اختلف يوما مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل. عبد الرحمن بن عوف من السابقين للإسلام، خالد بن الوليد من المتأخرين، لأن خالد دخل تقريبا قبيل فتح مكة، يعني بعد النبوة بحوالي 21 سنة. انتبه معي، عبد الرحمن بن عوف من أوائل من دخل الإسلام، يعني منذ أن ظهرت الرسالة كان من السابقين للإسلام. مين؟ عبد الرحمن بن عوف. يعني دخل الإسلام قبل خالد بكم سنة؟ 21 سنة. ينصر دينه، يتبع نبيه، يعظم هذا الدين. طيب، فلما اختلف سب خالد رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف، يا الله، فقال النبي محذرا: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي. بقول الكلام ده لمين؟ لخالد بن الوليد، هو صحابي ولا لا؟ صحابي، لكنه سب من سبقه من الصحابة، وطبعا السابقين أعلى قدرا من اللاحقين، الصحابة مراتب يا إخوة، لهم منازل. تعالوا نشوف كده المنازل. أعلى الصحابة قدرا ومنزلة هو من؟ أبو بكر الصديق، لا منازع، بلا منازع، رضي الله عنه وأرضاه. يليه من؟ عمر، بلا منازع، رضي الله عن عمر. يليه من؟ عثمان، بلا منازع، رضي الله عنه وأرضاه. يليه من؟ علي بن أبي طالب، بلا منازع، رضي الله عنه. ثم بقية العشرة، منزلة عالية أوي. طيب أيضا من الصحابة لهم منازل عالية أوي أهل بدر. أهل بدر قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا إيه ده، إيه التكريم ده، إيه المنقبة دي؟ بس خلاص. ولذلك أحد الصحابة كان بدريا، لما عزم النبي على فتح مكة، والأمر سر ده فتح، فالصحابي ده اللي هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه، أهله في مكة، أولاده وزوجته وملوش قبيلة وعشيرة في مكة عشان تحمي أولاده، بقية الصحابة لهم عشيرة. لما نشوف أصحاب النبي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لهم إيه؟ عشيرة في مكة، ده هم أهل مكة قريش، فكل له عائلة وقبيلة تدافع عن أهله. إنما حاطب ملهوش، حاطب عنده يقين إن الفتح هيتم، ما دام النبي عزم على فتح مكة باب مكة إيه؟ ستفتح. فيعمل إيه حاطب؟ قال: طيب أنا دلوقتي عندي أهل وأولاد ومليش عشيرة ولا قبيلة في مكة، وربما قريش لو سمعت إن محمدا يأتي، أن محمدا يأتي إليهم، ربما بدأوا بقتل إيه؟ أولادي وأهلي. فنبعث رسالة أخبرهم بحيث لا يتعرضوا لأهلي بسوء، ما أنا ما عنديش عشيرة. أرسل رسالة مع امرأة، الوحي أخبر النبي صلى الله عليه، دعا النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ونفرا من أصحابه، وقال: يا علي، انطلق الآن، ستجد ضعينة في طريقها إلى مكة، امرأة يعني معها رسالة بإخبار قريش بقدومنا إليه، ائتني بهذه الرسالة. علي جد السير بمن معه وأدركوا المرأة قبل أن تدخل مكة. أمت الله: توقفي، أخرجي الرسالة. قالت: ما عندي من رسالة. قال: أخرجيها وإلا هتكنا، هنقلعك الثياب عشان نخرج رسالة. طبعا المرأة العربية حتى رغم كفرها كانت أشد حياء وعفة، يا تعري مصيبة دلوقتي المرأة المسلمة بتعري نفسها طواعية، فإلى الله المشتكى. كافرة وترفض أن يرى شيء من جسدها. الآن بقى البنطلون الجنس المقطع على الفخاد موضة للبنت، والصدر باين، والذراعات باينة، ونصف الساق باين. ربنا يعافينا وإياكم، ربنا يعافينا وإياكم، يا رب سلم يا رب. وقد أخبر النبي وقال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف وصفهن كاسيات عاريات، لابسة ومش لابسة، ده مش زي المرأة المسلمة، لابسة بنطلون، لابسة بادي، لابسة مش عارف إيه، زي ما أنتم عارفين المشاهد التي تنتشر في مجتمعاتنا، عافانا الله وإياكم. رؤوسهن كأسنمة البخت، الجمل البعير الناقة على ظهرها سنمة مائلة عظمة بارزة مرتفعة، اللي بيسموه اليومين دول تقول لك عاملة في شعرها مش عارف دي الحمار ولا دي الحصان، مش عارف عاملة ايه صح، وعاملة كده كلاكيع كده في راسها وطلعة كده زي الأهرام ماشية لنا براس كده صح، هي دي النبي وصفها صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات رب وتسليماته عليه. النبي أخبر عنها إيه؟ قال لا يدخلنا الجنة ولا يجدنا ريحها، يا رب سلم، أي في أول الداخلين، لأن مرتكب الكبيرة كما تعلمون في المشيئة عافانا الله وإياك، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. نسأل الله تعالى السترة لنساء المسلمين، اللهم آمين اللهم آمين. فالمرأة عندما قال لها علي يعني إن لم تخرجي الرسالة لأنزعن عنك ثيابك حتى أخرجها، ثيابي أبدا انتظر سأخرجها لك، ثم قالت أدير وجوهكم. الله أكبر، في إيه يا ست دي؟ كهاكة فرغ اللي بقى مش مسلمة، عربية عفيفة، أدير وجوهكم ما تنظروش. التفتوا أخرجت الرسالة من ضفيرتها، خبيها فين؟ في قرنها في الضفيرة، طبعا هتكشف الضفيرة، ابعدوا داروا وجوهكم عشان ما تنظروش. دلوقتي ما شاء الله الشعر بيهفف، خلي كل الناس تتفرج طواعية، عافانا الله وإياكم آمين. عجيب أمرها، كيف ترضى أن تكون سببا في هلاك أبيها أو هلاك أخيها أو هلاك الزوج أو كل من له ولاية عليها من الرجال؟ فعلى الرجال أن يقوموا بالواجب حتى لا يسألوا، ينصحون ويذكرون ويتعبون أنفسهم في تبليغ أسباب الهداية لأمثال هؤلاء، مش أنت اللي بتجيب لها البنطلون. يا رجل يا رجل، اتق الله في نفسك، واتق الله في عرضك، واتق الله في ابنتك. نعم، فلابد أن يقوم الرجال بالواجب من النصح وبدل أسباب الهداية حتى لا يسألوا يوم العرض على خالق السماء والأرض. يبقى أنت بلغت ونصحت وصبرت. أخذها علي ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتحوا الرسالة من حاطب ابن أبي بلتعة إلى زعماء قريش، إن محمدا يقدم عليكم بجيشه فاتحا. طيب، عمر بجوار النبي أخرج السيف وقال دعني أقطع عنق هذا المنافق يا رسول الله. الله أكبر، قال مهلا يا عمر مهلا، طب نسأله لماذا فعل؟ مش عندنا تبين؟ ما هو ممكن يا إخوة كما قلت لكم من قبل إن الخبر قد يكون صادقا، لكن عندما نقف على حقيقة الأمر يتبين أننا أخطأنا في الحكم، فما تحكمش قبل أن تتبين. وضربت لكم مثل، قلت لك في نهار رمضان شفت الشيخ سيد بيشرب مي، الخبر ده صادق ولا لا؟ وتروح تيجي المسجد، ادي يا عم الشيخ اللي بيدرس لنا مفطر في نهار رمضان، اسأت ولا لا؟ اسأت، الناس اتهموا الشيخ وربما الكلام قيل وقال، لكن اقول لك يا حبيبي يا عبد الحميد يا اللي شفتني وانا بشرب مية في نهار رمضان، هل سألتني لماذا اشرب في نهار رمضان؟ ما يمكن لو جيت تقول لي يا عم الشيخ انت بتشرب وانت صايم اقول لك جزاك الله خيرا، والله يا ابني نسيت، وصدق رسول الله من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه فجزاك الله خيرا أن ذكرتني. يبقى كنا حاملين نفسنا من الغيبة والنميمة والطعن ولا لا؟ تبيننا هو. أو لو جيت تقول لي يا عبد الحميد يا عم الشيخ أنت بتشرب وأنت، أقول لك أيوة يا عبد الحميد الله يرضى عليك يا حبيبي أنا مريض لازم أخذ علاج في هذا الوقت، فأنا أخذت بالرخصة يا ولدي وشربت الماء مع حبة العلاج لأني مريض. يبقى حاملين نفسنا من التهم ولا لا؟ ودي قضية مهمة قوي، خلي بالك منه، ده كان من هدي السلف الصالح، يقولون لو رأيت على لحية أخي خمرا لقلت أن الخمر سقب عليه في الطريق. يا الخمر نزل على اللحية. المؤمن يقول ايه؟ ربما هو ماشي حد بيرمي الخمر وقعت عليه، ما يقولش كان بيشرب خمر. احنا مشكلتنا في التانية، على طول التهمة، ما بنصدق نشوف حاجة، بدل ما نتبين ونسأل. لا، وانا ذكرت لكم قصة حدثت معي في العطلة الماضية وذكرتها لكم في درس من الدروس. كان عندي محاضرة في مدينة اسمها دار السلام، عندكم هنا طريق حلوان دار السلام. وبعد المحاضرة خارج بتمشى في الشارع، امرأة تتبعتني، يا شيخ. والله يا اخو وقفت. نعم يا اخت. طبعا متبرجة، حضرتك الشيخ سيد عبد العاطي؟ قلت لها نعم. حضرتك اللي بتروح ألمانيا؟ قلت لها نعم. اطلع الله يبارك لك، في ناس ارسلوني لك، قالوا الشيخ سيد بيدي درس في مسجد اسمه الرحمن في دار السلام، روحي له بعد الدرس اعرضي عليه مشكلتك. وانا والله منتظره قدام المسجد بقالي يجي ساعه. قلت لها اهلا وسهلا. فوقفت على نصه الشارع، قلت لها اتفضلي، ايه مشكلتك؟ قعدت تحكي، هي من سوريا ولاجئه هنا وظروفها ملخبطه شويه وعندها ظروف وعندها كذا وعندها إيجار ما تدفعش وعندها وعندها وعندها، وبدأت تبكي. قلت لها بتبكي ليه؟ بس خلاص أبشري، إيه المشكلة؟ كذا كذا، خلاص ده الهاتف بتاعي، إن أنا جاي مش عامل حساب، أنا جاي الدرس، الهاتف بتاعي عندي، كو اتصلي بيه غدا وإن شاء الله يقضى الأمر، خلاص واطمئني خالص. وقد كان الحمد لله، ربنا جعلنا سببا في تفريق قرب مسلمة. خلاص كده الدرس اللي بعده بقى، الأسبوع اللي بعده كالعادة رايح المسجد. الناس كانوا بيقابلوني في الأول يا عبد الحميد مقابلة الفاتحين والدكتور ومش الدكتور. المرة دي العملية مقلوبة خالص، السلام الباهت اللي حتى مش عايزين يسلموا، ايه ده في ايه؟ فبدأت أدي الدرس، وقع في نفسي شيء، قلت لعله، فرحت بدأت أتكلم في أثناء الدرس. والله يا إخوة، عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلت يا إخوة، عبد الله بن مسعود له قراءة اسمها فتثبتوا. الله، هو في فرق بين التثبت والتبين؟ ده أنا بكلمهم كده، قلت لهم آه في فرق. التثبت ان انت ترى امرا بعينك وتنقله، انت صادق في النقل، ده اسمه تثبت. جاني عبد الحميد قال شفت الشيخ سيد عبد العاطي الاسبوع الماضي كان واقف مع امرأة متبرجة على نصية الشارع، صدقت يا عبد الحميد. لكن هل يا عبد الحميد سألت من هذه المرأة ولماذا وقفت مع الشيخ وعلى نصة الشارع؟ طب يا حتى عبد الحميد لو في حاجة الشيخ هيقف على الشارع اللي فيه الدرس، لكن لو جيت يا عبد الحميد وسألتني مين المرأة دي هقول لك حبيبي الأسبوع الفات يا إخوة أنا كنت عندكم في الدرس، قالوا آه، بعد ما خرجت من عندكم تتبعتني أخت وندهت علي أنت الشيخ سيد عبد العاطي؟ نعم يا بنتي. أن ألمانيا؟ أيوة يا بنت، أنا من سوريا وظروفي كذا وكذا وناس بعتوني لك. أثناء الدرس قام أحدهم شبه باكن، سامحنا يا شيخ. قلت لهم سامحت. وصل الأمر، الناقل اللي ناقل ده هل تبين؟ مش كان جه سألني عشان أقول له مين دي؟ وذكرتهم باب حديث النبي عندما كان مجاورا في المسجد أي معتكفا، وجاءت صفية زوج النبي لحاجة فقضاها لها النبي ثم خرج معها ليقلبها، يوصلها يعني بالليل، ونساء النبي جميعهن منتقبات لا يرى منهن شيء. ظلام ليل، النبي مع امرأة منتقبة، ماشي عبد الحميد؟ لو رآهما أحد وقال
رأيت النبي البارحة مع امرأة في الطريق، الخبر صدق ولا لا؟ صدق، لكن ما سألش مين المرأة، صح؟ يبقى يتهم النبي، يقول لك فالنبي خارج مع صفية رضي الله عنها يوصلها للبيت، وإذا بصحابيين من الأنصار يمران، فلما رأي النبي أسرع جريوا، قال لهما رسول الله على رسلكما، ما تجريش انت، هو تعال بتمد ليه؟ إنها صفية زوج رسول الله. قال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما. ما تصلوا عليه، عشان كده بقول للإخوة أحيانا بعض الإخوة يتصل بي كثيرا وما ردش فيزعل. طب أنت سألت ليه أنا ما ردتش؟ أنت عارف ظروفي أنا إيه؟ أنت عارف حالي أنا إيه؟ ما يعرفش ان انا جاي في عطلة قصيرة، وعندي في الاسبوع ما يقرب من 8 محاضرات، وبعد كل محاضرة اللي عنده مشكلة واللي عنده قضية. والله يا اخوة احيانا يوم الجمعة بعد الجمعة انسى التليفون للساعة 2 بالليل صامتا، واجي افتحه الاقي 50 مكالمة. ينفع اتصل بحد بعد 2 بالليل؟ ما ينفعش. اجي تاني يوم عايز اتصل بيك انشغل، ده محاضرة وده سؤال وده عنده مشكلة. بلاش كده، خلصت الدرس واخوي عبد الحميد عازمني على الغدا عنده في البيت، وانا لما اكون معزوم عند حد عيب ان انا اتكلم في التليفون وانا عنده، انا ما اقبلهاش، لان دوقته هو قاعد مع الشيخ. ينفع اجي عندك زيارة وطول ما انا قاعد عم ارد على التليفونات؟ طب جاي لي ليه؟ انت جاي ليه؟ من كام يوم اخذت ابنتي وولدي في الصباح، ذهبنا الى جامعة حلوان، البنت عندها تقديم وعندها كشف طبي، ذهبت الي جامعة حلوان انا والاولاد، البنت دخلت الكشف الطبي وكذا وكذا وكذا، وخرجنا على صلاة الظهر او بعد الظهر بكذا، عندي زيارة مريض في مكان ما، ذهبت لزيارة المريض أو المريضة لأنها قريبتي، وبعد كده الشيخ مصطفى أبو طالب دعيني عنده في البيت بعد العشاء في حلوان تاني، وذهبت وأخي يتصل يجي 10 مرات وأنا وقتي ضيق مع الشيخ قاعد معه ربع ساعة، ينفع أرد على التليفون؟ ما ينفعش، ما ينفعش، سوء أدب. يبقى أنا جاي لك ضيف وطول ما أنا قاعد ماسك التليفون، ينفع؟ ترضاها أنت؟ ترضاهاش، عيب. الشيخ جاي يقعد عندي شويه، هو حتى هيقول لك ايه المشايخ دول، حتى ما يجي يزورنا التليفون في ايديه. فانا بتعمد لما كنت ضيف عند حد والله لا اجيب على الهاتف ابدا، خلاص ده مش وقتك اللي تتصل، انا ضيف عند انسان منتظر الزياره عشان اقعد معاه شويه، كل شويه تيك 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 تيك. ده حتى لما بكون ضيف عند حد ويجي له تليفون احيانا اقول له اغلق هاتفك، انا جيت لك ضيف فما ينفعش تتكلم وانا موجود عندك. واحيانا مع بعض الناس اسكت، اكون بنتكلم يقعد يتكلم وانا عنده ضيف ومسك الهاتف، اروح عامل ايه؟ اقطع الكلام واسكت عشان اوصل له رساله ان هذا لا يجوز، انت عندك ضيف الان ما ينفعش تتكلم في الهاتف، اغلق هاتفك. وهكذا يعني احيانا في ظروف بتحصل وتجد المتصل يزعل منك. من كام يوم برضو كنت في أليوب أنا معايا الشيخ أسامة، معزومين عند أخ من أليوب منتظر الزيارة بقاله 2 سنين ويتصل وكذا، نسيب الشيخ مصطفى وطالب ربنا يحفظه، وذهبنا في سفر خلاص كده، والأخ عمل الغدا وإيدينا ملغواصة يا عبد الحميد في الغدا، والتليفون يرن. طب هرد إزاي؟ قل لي بالله عليك أرد إزاي؟ فيجي بعض الاخوه بعت لك رساله، طب مش اكلمك تاني، ما براحتك ما دام ما تبينتش ومعرفتش حالي براحتك، هذا شانك. هذا شأنك أنت. إنما لازم نتبين يا إخوة، أنت ما تدري حالي إيه. قاعد مع أولادي مثلا زي ما أنت شايفه في دروس ومحاضرات، أنا مش عامل أولادي غير يوم في الأسبوع. والله يا إخوة، والله أولادي ليهم يوم واحد في الأسبوع من الخميس فقط، ما بردش على التلفونات خالص يوم الخميس عشان ما حدش يزعل، لأن ده يوم زوجتي وأولادي، يوم زوجتي وإيه وأولادي. بنخرج مع بعض، نروح مشوار، هروح معاهم بقى وتشوف كل شويه الو ماشي عندي فتوى، الو عندي مشكله، الو عندي جن، الو عندي بلوى. انا ودول يا عيني المساكين دول اللي بقعد غايب عنهم ست شهور بره، وباجي حتى الشهر اللي بقعده هنا ببقى كله دروس ومحاضرات، ومخلي لهم يوم في الاسبوع. ينفع كمان اخد اليوم ده في التليفونات؟ ما ينفعش. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان بعض الاخوه بيحبهم في الله في مسجدكم هنا زعل مني عشان اتصل كتير وما رديتش، ببين له حالي عشان ما يزعلش. انا معذور، انا عندي مشكلات وعندي 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 التزامات وعندي لقاءات هنا، واحد عنده فتوى، واحد عنده مشكله، بنروح نصلح بالناس وقاعدين في مجلس اصلاح، وده يتصل. طب مش هينفع، لان اتصالك عايز وقت وانا ما عنديش الان وقت، فلو رديت هتزعل مني لو اقول لك معلش مش فاضي دلوقتي، صح؟ فبضطر ما ردش، لان ردي هيزعلك. هقول لك انا الان في موضوع صلح بالناس، ما ينفعش ارد عليك، ممكن تزعل على خاطرك اكتر، صح؟ لكن لما ما ردش بختار اخف الضررين. ايه اخف الضررين؟ ان انا ما ردش. لان بعض الناس الان يا اخوه في احكام كثيره غايبه عننا، ما احناش كلنا زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، لما نزل قول الله تعالى واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ابن مسعود يقول ايه؟ وددت أن آتي أحدا فأطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية. أنا ما أقدرش أعملها، لو رحت لعبد الحميد بيته وقال لي وقف بخبط عليه وطلع من فوق قال لي يا شيخ سيد مش فاضي لك دلوقتي تعال لي بعدين، هاجي له تاني؟ هفرح؟ طب ربنا قال لي ذلك أزكى لكم، لأن احنا بعدنا عن المنهج وبعدنا عن تعليم الإسلام، فأي حاجة بتخبطنا وتزعلنا. لكن لو عندنا المنهج يا ده انا افرح، سبحان الله ربنا من عليا النهارده ورحت لعبد الحميد وما كانش فاضي وقال لي امشي وطبقت الايه وربنا كده زكاني ورفعني. الله اكبر، ما هو الزياره زيها زي التليفون، لما انا ما ردتش قلت لك ايه؟ ارجع. المفروض تفرح ولا لا؟ بس خلاص وصل الدين. فالنبي قال مهلا يا عمر يا حاطب لما فعلت؟ قال والله يا رسول الله إيماني صادق، أبدا ما عملتش كده خيانة للدين، مع إن العملية دي اسمها الخيانة العظمى، صح؟ عقوبتها الرمي بالرصاص دلوقتي، جيش وجندي أخبر عن تحرك الجيش اسمه إيه؟ خيانة عظمى. تعالوا نشوف جمال النبوة بقى، جمال المنهج. إحنا عندنا منهج يا إخوة، إحنا أصحاب منهج. فالمهم قال والله رسول الله إيماني صادق ما بي من طعن في الدين، ما فيش خالص، ولكن أصحابك لهم عشائر بمكة ولي أهل وولد وليست لي عشيرة، فقلت تكون لي يد عند قريش فلا يؤذوا أهلي وأنا على يقين أن الإسلام منتصر. يعني رسالتي مش تعمل حاجة خالص. الله أكبر. قال يا عمر إنه من أهل بدر. الله، ولعل الله تعالى اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما تصلوا على النبي، ده صحابي له منزل عالي، ده بدري، عارف يعني من بدر، يعني قضية خلاص يعمل هو عايزه، ربنا غفر له خلاص. يا رضي الله عنهم، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ أيوة، ففعله ده الصغير ده يعتبر أمام الحسنات الضخمة وسابقة في الإسلام، نقول لك سيئاته تذوب في بحر حسناته. وصلت دي؟ يبقى أهل بدر لهم منزلة عالية. عندنا أهل بيعة الرضوان، بيعة الشجرة اللي بيعوا النبي على نصرة الدين، يوم جاء النبي يوم الحديبية في العام السادس من الهجرة ومعه 1400 من خيرة الصحابة، منهم الصديق وعمر وعثمان وعلي اللي الوقت بيكفروهم الشيعة الروافد، اهم تعالوا نشوف ده ربنا بالنص قال ايه. لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. ربنا رضي عنهم. تيجوا تكفرهم يا مجرمون يا مجرمون. سبحان الله. طيب دخل الوقت ما زال. طيب الحمد لله دقيقتين حلوين قوي حلوين قوي. فلما النبي أراد العمرة فمنعه قريش ودارت المناوشات والمحاورات. طب النبي أرسل عثمان عشان يفوضهم في مكة لأنه له منع في قريش. فحجزوا عندهم وأشيع أنه قتل قتل رسول لا يقتل دي مصيبة ومين عثمان ذو النورين. فالنبي جمع أصحابه وبايعهم على القتال كلهم بايعوا النبي. بل انظر لمنقبة عثمان يقوم النبي يقول هذه يدي أبايعكم وهذه عن عثمان. ده بيبايع عن عثمان كمان بيده رضي الله عن عثمان. فلما بايعوا النبي نزلت الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالجيل ده يا إخوة له منزل عالي. أصحاب الشجر لهم منزل عالية قوي. إذن الصحابة لهم إيه مراتب ومنازل. يبقى إذن لا شك أن عبد الرحمن بن عوف أعلى منزلة من خالد بن الوليد. ليه؟ ابن عوف من السابقين، خالد من اللاحقين من الصحابة، لكن من اللاحقين. دخل الإسلام قبل عام الفتح، يعني بعد 21 سنة وكان بيحارب الإسلام. إنما ابن عوف من السابقين. فلما يجي خالد يسب ابن عوف لازم يغضب النبي عشان يعلمنا احنا الأدب. طب إذا كان ده الخالد يبقى اللي جه بعد الصحابة أشد. إنك تسب الصحابة يبقى مصيبة. أقول قولي هذا ونستمع للنداء ونكمل عقب النداء إن شاء الله.
تفضل الشيخ.
الله يرضى عليكم. جزاكم الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن سب الصحابة. قال هذا لصحابي جليل وخالد بن وليد. إذن ما دون خالد في حقه السب أشد. يعني خالد صحابي وقال له كده يبقى ما يجي بقى في من بعد يجي للصحابة من التابعين أو غيرهم ويسب أصحاب النبي يبقى التحريم إيه أشد ولا لا أشد. لذا قال لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. فوالذي نفسي بيده يقسم بالله فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أي مثل جبل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله. يعني يا خالد نقول لخالد الكلام ده لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب في سبيل الله لا يمكن تكافئ ما فعله ابن عوف فقال ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. عارف المد يعني إيه؟ أهو كبشتين بإيديك كده. يعني لو ابن عوف أنفق كده ما يعادل كبشتين بإيديه وإنت يا خالد أنفقت مثل جبل أحد مش ممكن تكافئ ما أنفقه مين؟ ابن عوف. يا الله. ولا نصيفه يعني النصف كمان إيد واحدة. إيه ده؟ أيوة. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مش ممكن. يا على جمال الإسلام يا أخي. شفتوا؟ أنت عارف السبق له منزلة. الصحابة طبقوا المنهج ده في حياتهم كلها، في حياتهم كلها. رضي الله عن عمر الفاروق، شوف فقه عمر بقى. عمر خليفة للمسلمين، أمير المؤمنين، فكان عامل يوم كده لمن له حاجة يروح عند بيت عمر ويدخله يعرض حاجته أو مظلمته، عمر يقضي له أو يفتيه أو يشوف حاجته إيه. المهم في اليوم ده وقف على باب عمر مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. مين؟ أبو سفيان بن حرب، ابن حرب رضي الله عنه وأرضاه، ده زعيم مكة، زعيم مكة. وهشام بن العاص وسهيل بن عمرو، دول زعماء مكة، دول الكبار دول. سهيل ده هو خطيب العرب اللي هو فاوض النبي يوم الحديبية، سهيل بن عمرو. بعد كل دول أسلموا وحسن إسلامهم، ومعاهم مين؟ بلال بن رباح العبد الحبشي، دول السادة. وده كان في الرقة، كان عبد. وعبد الله بن مسعود اللي كان أبو جاي يقول يا رويعي الغنم. طيب وسلمان الفارسي اللي جاي عيني ساب بلاده، بلاد الفرس، وجي ودخل الإسلام وقعد في المدينة. طيب وقفوا على باب عمر، كل واحد له حاجة. الحاجب دخل لعمر يقول يقف ببابك فلان وفلان 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 وفلان. طب بالله عليكم عمر يعمل ايه؟ يدخل طبعا ابو سفيان بن حرب الاول زعيم مكه ولا ايه؟ ده احنا يا اخي سبحان الله حتى في المآتم، في المآتم بيعملوا كراسي مذهبه للبشوات. شفت؟ ويمكن الباشا ده من افجر الناس ومن اظلم الناس، لكن عامل له كرسي ايه؟ مذهب. وبقيه الكراسي المكسره لعامة الناس. إنما ده الباشا، الباشا جاي، الباشا يقعد على، لا الباشا يقعد على كرسي ذهب. حتى في المآتم، حتى في المصائب يا رب سلم. ويمكن صاحب المصيبة بينشغل عن الميت بتاعه ومهتم بالباشا، راح تحت رجل الباشا ما يكون عضو مجلس الشعب ولا مش عارف ايه. صح يا أخي، انت عندك مصيبة الله يهديك. المهم رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب عنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال عنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة عنه الناس منفضة. عافانا الله إياكم. دول أهل الدنيا يا إخوة، لكن أهل الدين يختلفون. عمر صاحب آخرة، تعالوا نشوف. قال لحاجبه فليدخل أولا بلال ابن رباح. الله أكبر. إيه ده؟ بلال يدخل قبل أبو سفيان؟ أيوة، بلال من السابقين، بلال تحمل الإذاء والألم من أجل الدين. دول كانوا بيعذبوه عشان يترك محمدا وثبت. يدخل بلال، يا على العظمة. وداخل بلال ابن رباح كده، دخل قعد مع عمر وحكى قصته ومشكلته وخرج. خرج الحاجب فليدخل عبد الله بن مسعود. الله أكبر يا إخوة، ده أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله وتعرض للإذاء وثبت، يدخل ابن مسعود. الله أكبر. إيه ده؟ إسلام. خرج، دخل وخرج وتمام التمام. خرج الحاجب فليدخل سلمان الفارسي. خلي بالك بقى من اللي جاي. ابو سفيان غضب. طبعا غضب، لسه في رواسب ايه. فسهيل بن عمرو كان حكيما، فراى كده ابو سفيان غضبان واللي معاه غضبانين، فقال لهم اراكم غضابا على عمر، شايفكم كده غضبتم على عمر عشان دخل بلال، لا تغضبوا على عمر ولكن اغضبوا على أنفسكم، لقد جاءنا رسول الله وجاءهم فآمنوا وسارعوا وكذبنا وحاربنا. فأخشى إن جئنا يوم القيامة أن يقدمهم الله ويبعدنا. يا الله، مش ممكن يا إخوة، دور سابقين. فدي بتعلمنا الأدب مع من سبق. يقول لك سبق على الطريق، اتعلم مع الأدب، اتعلم الأدب. والقرآن ذكر ده في كتابه، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سبقونا في سبق. الآن يبقى عيل صغير قد كده لسه بيحبي ويتطاول على علماء سابقوا ودعاء سابقوا وعلموا وأفنوا أعمارهم في خدمة الدين، ويجي عيل مالوش لازمة يطعن ويسب. يا رب سلم، ما عندوش أدب ولا تربى ولا فهم الإسلام. فالنبي علمنا أن السابق له منزلة. فبيقول لخالد كده: فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. هنختم اللقاء بهذا الحديث في تزكية النبي الأمين لأصحابه رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. ولمن أراد الزيادة فليعد إلى سنة النبي ففيها الكثير والكثير. عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود. الله أكبر، الله أكبر. دي من دلائل النبوة. مين اللي هيتولى الخلافة من بعد النبي؟ أبو بكر. فلما يقول الأمة اقتدوا بالله يتولى من بعدي بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، يعني بيقول لنا يا عبد الحميد، بيقول أبو بكر من صديق الإيمان، أبو بكر سيكون خليفة راشد، أبو بكر سيلحق بالنبي في الفردوس الأعلى. يبقى اللي بيسب أبو بكر كذب القرآن وكذب النبي العدناني، يعني كفر بالله. اللي كفر الصديق حكم الردة. ليه؟ ذكر في آية واحدة في كتاب الله 5 مرات. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. أدي أول مرة. مين ثانية اثنين؟ الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم. إذ هما، ألف الاثنين لمين؟ النبي والصديق. إذ هما في الغار إذ يقول، أي النبي لصاحبه، من صاحبه؟ الصديق: لا تحزن. بخطب مين؟ الصديق: إن الله معنا. 5 مرات في آية. ويجي أهل الإجرام يطعنوا في الصديق، الروافد الملعين رضي الله عن أبي بكر. ده بنص كلام النبي: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يبقى شهادة بالإيمان لمين؟ للصديق وعمر. اللي يقول لك قال كفر بعد النبي: يا مجرمون، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. ده بوحي السماء بيقول لنا اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود راوي الحديث. إيه الجيل العجيب ده يا إخوة؟ جيل زكاه الله، جيل زكاه رسول الله، جيل كلهم عدول، نقلوا لنا وحي السماء وسنة النبي الأمين. فمن طعنهم أو لمزهم أو همزهم إنما أراد الطعن في الإسلام. بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في ميزان حسناتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.